بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كنا في آخر المجالس شرعنا في أحكام التيمم وذكرنا أن التيمم في اللغة القصد وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد الطيب ومسح الوجه والكفين وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الشروط إلى آخره ومما ذكر قال دخول وقت الصلاة وتقدم لنا أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي هل التيمم مبيح أو رافع وأن العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذه المسألة رأيان الرأي الأول أن التيمم مبيح وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصواب في هذه أن التيمم رافع وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب في هذه المسألة لأن الله عز وجل جعله مطهرا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعله وضوءا ومطهرا مما يدل على أنه يأخذ حكم الماء والقاعدة أن البدل له حكم المبدل لكن يفترق عن الماء أن طهارة التيمم مؤقتة إلى القدرة على الماء أما طهارة الماء فإنها ليست مؤقتة إلى أن يأتي مبطل من مبطلات الوضوء وذكرنا أيضا أن قول أكثر أهل العلم أنه مبيح إلى آخره ويترتب على هذا الخلاف مسائل منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ومنها سيأتي إن شاء الله بيانه أثناء قراءة كلام المؤلف قال رحمه الله تعالى السابع من شروط التيمم تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر يقول المؤلف رحمه الله تعالى السابع من شروط صحة التيمم أن يتعذر استعمال الماء وذكر أن تعذر استعمال الماء له حالتان الحالة الأولى عدم الماء يعني تعذر استعمال الماء حقيقة بأن يكون الماء معدوما ليس موجودا فإذا كان كذلك فإن التيمم يشرع ويدل لهذا قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ومتى يكون الشخص غير واجد للماء نقول يكون غير واجد للماء إذا لم يكن الماء في رحله أو قريبا منه عرفا. إذا كان الماء قريبا منه عرفا فإنه يجب عليه أن يقصده، إذا كان الماء بعيدا عرفا فإنه لا يجب عليه أن يقصده. فإذا لم يكن الماء في رحله في بيته ونحو ذلك، ولم يكن الماء قريبا منه عرفا لا يجب عليه. إن كان الماء في رحله أو كان قريبا منه عرفا فإنه يجب عليه أن يقصده، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. ففي بعض البلدان مثلا قد يكون إذا كان الماء عنك 2 كيلو 3 كيلو هذا يكون بعيد عرفا في بعض البلاد لوجود المشقة، وفي بعض البلاد يكون قريبا عرفا. المهم أن هذا يرجع إلى العرف، والعرف قاعدة إحدى القواعد الخمس، وهذا كما أسلفنا أنه يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. هذه الحالة الأولى إذا كان الماء معدوما حقيقة بألا يكون في رحله أو فيما يقاربه عرفا، فإن كان بعيدا عرفا فإنه لا يجب عليه أن يقصده وله أن يتيمم. قال رحمه الله: أو لخوفه باستعماله الضرر. الماء موجود هنا، الماء هذه الحالة الثانية، الماء معدوم لكنه حكما، ليس معدوما حقيقة لكنه معدوم حكما، يعني هو موجود الماء لكن يخشى أن استعمله أن يلحقه ضرر، كما لو كان مريضا وخشي لو أنه استعمل الماء تطاول عليه المرض أو تأخر البرء أو بقي في بدنه أثر شيء يشين البدن إلى آخره، أو مثلا الماء قريب عرفا لو قصده حصل له ضرر من سبع أو عدو أو تضرر أهله أو خاف على ماله، فإنه حينئذ له أن يتيمم. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: خشي الضرر. كذلك أيضا إذا كان هناك مشقة ظاهرة وحرج، إذا كان باستعمال الماء مشقة ظاهرة وحرج فإنه يشرع التيمم. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فمثلا المريض على كرسيه إذا كان في ذهابه إلى مكان الوضوء في حرج ومشقة وتعب عليه إلى آخره، فنقول يشرع له التيمم. فتلخص لنا أن التيمم مشروع إذا عدم الماء حقيقة بألا يكون في رحله أو فيما يقاربه عرفا، أو عدم الماء حكما بأن لحقه ضرر باستعماله مع وجود الماء، وكذلك أيضا إذا لحقه مشقة وحرج إلى آخره فله أن يتيمم. قال رحمه الله: ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. نعم، هو يقول لك المؤلف رحمه الله يجب أن تبذله لعطشان، يعني هنا تزاحم، حصل التزاحم بين أن يتوضأ بهذا الماء وبين أن يبذل هذا الماء لهذا الآدمي أو البهيمة المحترمة. فنقول بأنه يقدم حفظ النفس أولى من مجرد رفع الحدث، فنقول حفظ نفس الآدمي حفظ البهيمة هذا أولى، فيقدم حفظ النفس لكونها آكد على رفع الحدث. وقال المؤلف رحمه الله تعالى محترمين. من هو الآدمي المحترم؟ الآدمي المحترم هو ما كان معصوم الدم، وهم أربعة، المعصومون أربعة: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. هؤلاء دماؤهم محترمة، وحينئذ يقدم هذا الآدمي يقدمه على هذه البهيمة. الحربي الكافر الذي بيننا وبينه حرب، هذا نفسه ليست محترمة، هذا نفسه ليست محترمة. كذلك أيضا البهيمة، نعم البهيمة إذا كانت محترمة، والبهيمة المحترمة هي التي لم يأمر الشارع بقتلها، البهيمة التي المحترمة هي التي لا يسن قتلها، أما التي يسن قتلها أمر الشارع بقتلها فإنها ليست محترمة. وكل مؤذي من البهائم فإنه ليس محترم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفأرة والحية والكلب العقور والغراب إلى آخره. فهذه الأشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها مؤذية، فألحق بها العلماء رحمهم الله كل ما كان مؤذيا فإنه يسن لك أن تقتله، كل ما كان مؤذي بطبعه فإنه ليس محترما، وحينئذ لا يقدم عليه التيمم برفع الحدث. قال رحمه الله: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. إذا وجد ماء قليلا كأن يجد ماء يكفي بعض طهارته، يجد الماء يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لكنه لا يكفي لغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى آخره، فهل يستعمل هذا القليل ثم يتيمم أو أنه لا يستعمله؟ هذا موضع خلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى. فعند الإمام أحمد كما ذكر المؤلف رحمه الله مذهب الشافعي أنه يستعمله، يعني يستعمل هذا الماء القليل ثم بعد ذلك يتوضأ عن بقية الأعضاء التي لم يغسلها. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يشرع له أن يستعمل هذا الماء، وإنما يتيمم مباشرة، يعني يتيمم مباشرة، لأن هذا الذي عمله من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ونحو ذلك هذا ليس عبادة إذا انفرد، يعني لا يتعبد لله عز وجل، نعم لا يتعبد لله عز وجل بمجرد المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فإذا انفرد فإنه ليس بعبادة بنفسه. ويظهر والله أعلم إن ما ذهب إليه الحنفية والمالكية أنه أقرب والله أعلم. قال رحمه الله: وإن وصل الماء المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. هذه مسألة، نعم هذه مسألة، وهي هل يتيمم لفوت الوقت أو لا يتيمم لفوت الوقت، يعني ما هي الأشياء التي يتيمم من أجلها؟ رفع الحدث هذا يتيمم من أجله بالإجماع، هذا الأمر الأول، يعني ما هي الأشياء التي يتيمم من أجلها؟ أولا رفع الحدث، رفع الحدث يتيمم من أجله بإجماع العلماء رحمهم الله. الأمر الثاني هنا أشار إليه المؤلف رحمه الله: هل يتيمم محافظة على الوقت أو لا يتيمم محافظة على الوقت؟ وأوسع من ذلك كما سيأتينا في الحالة الثالثة: هل يتيمم لإدراك العبادة ولأجل المحافظة على العبادة أو لا؟ وكذلك أيضا سيأتينا إن شاء الله مواضع أخرى. المهم الأمر الأول أو الحالة الأولى التي يتيمم من أجله هو ماذا؟ رفع الحدث، وهذا بالإجماع. فتتيمم إذا عدمت الماء تتيمم لرفع الحدث سواء كان الحدث أصغر أو كان الحدث أكبر، لكن هل تتيمم لإدراك الوقت أو لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون الإنسان مسافرا فهذا يتيمم لإدراك الوقت، إذا كان مسافرا لا بأس أن يتيمم لإدراك الوقت، مثلا إنسان يمشي في السفر ولم يصل إلى الماء نعم لم يصل إلى الماء إلا قرب خروج الوقت، لو جلس يتوضأ خرج عليه الوقت، لكن لو تيمم أدرك الصلاة في وقتها. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يتيمم. مثله أيضا لو كان المسافر، أجاء المسافر إلى الماء، الماء عليه أناس ينتظرون كل يريد أن يأخذ منه، لو جلس ينتظر لا تأتيه النوبة حتى يخرج الوقت، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يتوضأ. وقال غيره لا، يعني من كان في الحضر هل له أن يتيمم لأجل إدراك الوقت أو ليس له ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله ليس له ذلك، فهو يقول لك إذا كان مسافرا له أن يتيمم لكي يدرك الوقت، لكن إذا كان في الحضر ليس له أن يتيمم من أجل إدراك الوقت. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند الإمام مالك رحمه الله أن له ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المعذور، شيخ الإسلام يقول بأن المعذور لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معذورا بنوم أو نسيان، معذور بنوم أو نسيان. مثال ذلك شخص نائم استيقظ عند طلوع الشمس، بقي على طلوع الشمس دقائق، لو جلس يتوضأ أو يغتسل قد يكون عليه حدث أكبر، خرج الوقت طلعت الشمس، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ شيخ الإسلام يقول لا يتيمم، لأن المعذور بنوم أو نسيان هذا هو وقت الصلاة بالنسبة له، الآن هو وقت الصلاة بالنسبة له، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، هذا وقت الصلاة بالنسبة له، وأقم الصلاة لذكري. فإذا كان معذورا بنوم أو نسيان ليس له أن يتيمم، بل يصلي وهو في سعة لأنه معذور، وهذا هو وقت الصلاة بالنسبة له. الحالة الثانية أن يكون غير، أن يكون العذر ليس نوما ولا نسيانا وهو في الحضر، نعم وهو في الحضر. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أمثلة لذلك، مثلا لو خرج إلى المرأة، لو خرجت إلى الحمام ولم تتمكن من الوضوء أو الاغتسال في الحمام، ليس عندها ماء لكن خرجت إلى الحمام ولا تتمكن من الوضوء أو الاغتسال إلا بعد خروج الوقت، يقول يشرع لها، يشرع لها أن تتيمم. وعلى هذا فقس، نعم على هذا فقس، لو كان الماء لن يأتيه إلا بعد الوقت فإنه يتيمم. كذلك أيضا لو كان الماء سيأتيه في آخر الوقت ولا يتمكن من الوضوء إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم. المهم إذا كان عذره بغير نوم ولا نسيان وهو في الحضر، هل له أن يتيمم من أجل إدراك الوقت أو ليس له ذلك؟ المؤلف رحمه الله يقول ليس له ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم، وعند مالك له أن يتيمم لكي يدرك الوقت، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ويدل لهذا حديث أبي الجهيم في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام حتى أتى على الجدار وتيمم على الجدار، ثم بعد ذلك رد السلام. وهذا القول هو الصواب. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة مما يتيمم له إدراك العبادة، إذا كان الوضوء بالماء أو رفع الحدث بالماء يؤدي هذا إلى فوات العبادة، فله أن يتيمم إدراكا للعبادة. مثال ذلك إنسان يصلي يوم الجمعة ثم أحدث، لو ذهب إلى مكان الوضوء لكي يتوضأ انتهت الصلاة، سلم الإمام، صلى الركعة الثانية ثم بعد ذلك انتهى. أو مثلا في صلاة العيدين، لو أنه حصل له حدث في صلاة العيدين أو نسي أن يتوضأ ثم أتي إلى مصلى العيد، لو ذهب لكي يتوضأ انتهت الصلاة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن صلاة العيد لا تقضى لأنها شرعت على هذا الوجه، فيقول لك لا بأس أو يجوز له أن يتيمم، فيتيمم يضرب الصعيد ويتيمم محافظة على الوقت. مثل ذلك أيضا لو حضرت جنازة وهو محدث، لو ذهب لكي يتوضأ صلى الناس وانتهت انتهى الأمر، فيقول لك لا بأس أن يتيمم لكي يحافظ على هذه العبادة. ودليل ذلك ما تقدم من حديث أبي الجهيم رضي الله تعالى عنه. وبقي الأمر الرابع وهو التيمم من أجل النجاسة التي على البدن، هذه من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. قال رحمه الله: ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يحد. يعني إذا كان الإنسان في الوقت وأراق الماء وهو يعلم أنه ما عنده إلا هذا الماء ثم أراقه، أو أنه مر به ويعرف أنه سيأتي إلى مكان ولا يمكنه أن يتوضأ لعدم وجود الماء في هذا المكان، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى عمله هذا محرم ولا يجوز، لأنه ترك واجبا. يعني كيف تريق الماء والماء يجب عليك أن تتوضأ به، كيف تريقه وليس عندك شيء غير هذا الماء؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يحرم عليه ويأثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ولو تيمم فإنه لا يلزمه أن يعيد مرة أخرى، لأنه يصدق عليه أنه لا يجد الماء، فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. قال رحمه الله: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. هذه المسألة يبنونها على مسألة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي: هل يتيمم للنجاسة على البدن أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يتيمم للنجاسة على البدن، فإذا كان على بدنك نجاسة ولم تتمكن من إزالتها فإنك تتيمم عنها. لو كان على ثوبك لا تتيمم، لو كان على المقعة تصلي عليها لا تتيمم، لكن إذا كانت النجاسة على البدن ولم تتمكن من إزالتها بالماء فإنك تتيمم عن هذه النجاسة. وهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يتيمم من أجل النجاسة التي على البدن، لأن التيمم إنما جاء لأجل رفع الحدث أو من أجل رفع الحدث، أما النجاسة فهذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخفف بقدر الإمكان، فإذا لم تذهب فإن التيمم لا يشرع عنها. وعلى هذا يعني هذا الذي ذكره المؤلف: إذا وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، يقول لك المؤلف يجب غسل ثوبه، فإن فضل شيء غسل بدنه، فإن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. لأنه يبدأ بغسل الثوب، لماذا يبدأ بغسل الثوب؟ لأن النجاسة التي على الثوب لا يشرع التيمم لها، فيبدأ بالماء، يبدأ بالماء، يبقى النجاسة التي على البدن والحدث، هذان الأمران يشرع التيمم لهما. فيقول لك يبدأ بغسل النجاسة التي على الثوب، لأن النجاسة التي على الثوب لا يتيمم لها، وحينئذ يبدأ بغسلها بالماء. فإن فضل شيء غسل النجاسة التي على البدن، لأن التيمم عن النجاسة التي على البدن هذا ضعيف. نعم، ولهذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لا يرون التيمم لأجل النجاسة التي على البدن، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك الحدث. والصواب في ذلك صواب أن يقال إن كان عنده شيء مما فإنه يبدأ بتطهير الثوب، فإن فضل شيء طهر النجاسة، فإن فضل شيء فإنه يتيمم وتوضأ، نعم تتوضأ به، وإن لم يفضل شيء فإنه يتيمم، ويكون التيمم لأجل رفع الحدث. وأما التيمم للنجاسة على البدن فإنه غير مشروع، وأما التيمم للنجاسة على الثوب فهذا غير مشروع باتفاق الأئمة. قال رحمه الله تعالى: ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. هذا تقدم الكلام عليه. التيمم للحدث هذا مشروع بالإجماع، وأما التيمم لأجل النجاسة التي على البدن فهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلاف الأئمة الثلاثة، وهذا فيه نظر. قال رحمه الله: الثامن أن يكون التيمم أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. يعني هنا في هذا الشرط بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتيمم عليه إلى آخره. قال: اشترط أن يكون بتراب، يعني ما يتيمم عليه يشترط أن يكون ترابا، وهذا مذهب أحمد والشافعي. واستدلوا على هذا بحديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. قال: جعلت تربتها لنا طهورا. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أن التيمم يصح على كل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما تصاعد على وجه الأرض فإنه يصح التيمم عليه. واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث بذر: الصعيد الطيب وضوء المسلم طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، وأن التيمم يصح على كل ما تصاعد على وجه الأرض، يعني ما كل ما كان من أجزاء الأرض فإنه يشرع التيمم عليه، حتى لو تيمم على صخرة مغسولة كما يقول المالكية فإن التيمم مشروع وصحيح. وأما حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا، فعندنا قاعدة أصولية، وهذه القاعدة ما هي؟ أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لأخذ التخصيص، يعني هذه قاعدة أصولية ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ذكر بعض أفراد العام، ذكر العام الصعيد، الصعيد طيب هذا عام من أفراده التراب، فكونه عليه الصلاة والسلام يذكر التراب بحكم يوافق الصعيد العام لأخذ التخصيص. مثال ذلك: تقول أكرم الطلبة ثم تقول أكرم زيدا وهو من الطلبة، هل يعني هذا أنك لا تكرم إلا زيدا؟ لا، بل تكرم الطلبة، لكن قوله أكرم زيدا هذا يدل على مزيد الاعتناء به، وإلا فإنك تكرم جميع الطلبة. فنقول ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام هذا لا يقتضي التخصيص. وعلى هذا نقول الذي يتيمم عليه لا يخلو من حالتين، أو ما يتيمم عليه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون من جنس الأرض، مثل التراب، الرمل، الصخر، مثل الجدار الطين، الجدار من الإسمنت، الرخام، البلاط إلى آخره، هذه كل الأشياء التي من جنس الأرض هذه نقول يشرع التيمم عليها. فإذا كان من جنس الأرض نقول بأنه يشرع التيمم عليه. القسم الثاني ألا يكون من جنس الأرض، مثل هذه الطاولة، مثل هذا الفراش، ومثل هذا الكرسي إلى آخره، فهذه الأشياء نقول لا بد أن يكون هناك غبار لكي تتيمم على الغبار الذي هو من جنس الأرض. فهذه الطاولة إذا كان عليها غبار يصح التيمم عليها، وهذا الفراش وهذا الفراش إلى آخره وهذا الكرسي هذا إذا كان عليه غبار يصح أن تتيمم عليه لكي تتيمم على الغبار الذي من جنس الأرض. أما إذا كان من جنس الأرض كما ذكرنا التراب، الرمل، الصخر، الجبل، الرخام، البلاط إلى آخره، هذه الأشياء لا حاجة إلى أن يكون عليها غبار. ويدل لما تقدم من حيث أبي الجهيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، قال تراب طهور مباح. اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون التراب طهورا، وهم يقسمون التراب كما يقسمون الماء. تقدم أن الماء يقسمونه إلى كم من قسم؟ ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. كذلك أيضا التراب يقسمونه ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. فما هو التراب الطاهر؟ ما هو التراب الطاهر؟ التراب الطاهر هو التراب الذي استعمل في رفع الحدث، هذا يعتبرونه طاهرا، هذا يعتبرونه طاهرا لا يصح لك أن تيمم عليه. فمثلا لو أنه ضرب الصعيد ثم بعد ذلك هذا الماء، هذا التراب لما مسح تساقط التراب، هذا المتساقط الآن هذا استعمل في رفع الحدث فهو تراب طاهر. نعم تراب طاهر لا يصح لك أن تتيمم عليه. فتراب المستعمل المتساقط في رفع الحدث لا يصح، كما تقدم قالوا بأن الماء إذا استعمل في رفع الحدث المنفصل عن البدن بعد استعماله في رفع الحدث يقولون بأن هذا ماء طاهر لا يرفع الحدث. وتقدم لنا أن الصواب أن الماء أنه قسمان: طهور ونجس. كذلك أيضا نقول بأن التراب قسمان: طهور ونجس. قال رحمه الله: مباح يخرج التراب المغصوب والمسروق والمنتهب والمختلس إلى آخره. فعلى كلام المؤلف رحمه الله لا يصح التيمم على هذه الأشياء، كما أنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب والمسروق. وتقدم لنا أن الوضوء بالماء المسروق والمغصوب والمنتهب حكمه ماذا؟ أنه صحيح لكن مع الإثم. وذكرنا في ذلك القاعدة الأصولية، وهي أن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة على وجه لا يختص فإنه لا يقتضي الفساد. وهنا يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بالعبادة فنقول بأنه لا يقتضي الفساد، لأن النهي عام مشامل داخل العبادة وخارج العبادة، الغصب منهي عنه في العبادة وخارجها. قال: غير محترق. إذا كان التراب محترقا كما في الطين المطبوخ والخزف ونحو ذلك والآجر، هذه الأشياء يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لك أن تتيمم عليها، ومثل الإسمنت أيضا يقول لك هذه الأشياء المطبوخة لا يصح لك أن تتيمم عليها. والصحيح كما تقدم أن كل ما كان من جنس الأرض فإنه يتيمم عليه. قال: له غبار يعلق باليد. يعني هذا التراب اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون له غبار، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقالوا بأن من هذه تبعيضية، والصحيح أن هذه من هذه أنها بيانية، وقد قرر ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان. فالصواب أن هذه بيانية، يعني لبيان ما يتيمم عليه وليست تبعيضية. تقدم لنا أن ما كان من جنس الأرض يتيمم عليه سواء كان له غبار أو لم يكن له غبار. قال رحمه الله: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. يعني إذا لم يجد صعيدا ولم يجد ماء فماذا يفعل؟ قال لك المؤلف رحمه الله: يصلي الفرض فقط على حسب حاله، يعني ما يصلي نافلة. هذا شخص ما وجد ماء يتوضأ به، ولم يجد ترابا على ما ذهب إليه المؤلف، أو صعيدا كما يقول الحنفية والمالكية، لم يجد الصعيد ولم يجد الماء، ما الحكم؟ قال لك: يصلي على حسب حاله ويقتصر على الفرض، وأيضا يعني يقتصر هو يقول لك على الفرض النافلة ما يصلي نافلة، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، لا يزيد في صلاته على ما يجزئ، يعني يأتي بالأركان والشروط والواجبات فقط، فيكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة. هل يقرأ ما يتيسر من القرآن؟ قال لك لا يقرأ ما يتيسر من القرآن، يركع ويأتي بتسبيحة، تسبيحة الركوع، يرفع ويسمع ثم يحمد، لأن هذه واجبات على المشهور من المذهب، يركع يسجد يأتي بتسبيحة السجود فقط، لا يزيد على الواجب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول بأنه يصلي مع عدم الماء وعدم التراب هذا ما عليه جمهور العلم، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يقول يمسك حتى يجد الماء أو الصعيد، والصحيح أنه كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يصلي، لكن القول بأنه يقتصر على الواجب هذا فيه نظر، لأن ما دمنا أننا أذنا له، ما دمنا أننا أذنا له في العبادة، فأذنا له في العبادة الواجبة فكذلك أيضا العبادة المستحبة، ما الذي يمنع من فعل هذه العبادة المستحبة؟ ما دام أنه قد أذن له في التعبد فإن ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال رحمه الله: فصل. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. يتقدم الكلام على هذه المسألة، وأن هذا من مفردات مذهب الحنابلة، وأن التسمية واجبة في الوضوء في الغسل، وكذلك أيضا بدل الوضوء والغسل التيمم التسمية يرون أنها واجبة، وعند جمهور أهل العلم أنها مستحبة، وتقدم الكلام على ذلك. وقوله تسقط سهوا أيضا تقدم الكلام على ذلك، هل إذا ذكرها في أثنائه هل يبدأ يبني أو أنه يستأنف من جديد؟ المشهور من المذهب أنه يستأنف، تقدم الكلام عليه. قال: وفروضه خمسة، يعني أركان التيمم خمسة: مسح الوجه، وهذا بالإجماع وقد دل عليه القرآن، فتيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ومسح اليدين أيضا هذا بالإجماع قد دل عليه القرآن، دلت عليه السنة كما في صفة التيمم كيفيته، كما في حديث عمار رضي الله تعالى عنه في البخاري وغيره. قال: إلى الكوعين، يعني يمسح إلى الكوعين، وعلى هذا لا يمسح المرفق، نعم على هذا لا يمسح المرفق، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يجب أن يمسح إلى المرفق، لأن الله عز وجل قال: وأيديكم، واليد إلى المرفق. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمسح إلى المرفق، يعني ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمسح إلى المرفق بإسناد صحيح، يعني والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن المسح إنما هو إلى الكوع، نعم إلى منتهى الكف، هكذا جاء في الحديث في صفة التيمم كما في حديث عمار رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كفيه فقط ولم يمسح إلى المرفقين، فالصواب في ذلك هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. هذا الركن الثالث من أركان التيمم، يقول المؤلف رحمه الله أن يرتب، والترتيب إنما يكون ماذا؟ يكون بين الوجه وبين مسح الكفين، بين الوجه وبين مسح الكفين، فيبدأ بالوجه ثم بعد ذلك يمسح كفيه. ويدل لهذا الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه قبل الكفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، كما في صحيح مسلم في سنن النسائي: ابدأ بما بدأ الله به. والترتيب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه ركن، وهذا مذهب الشافعي، نعم وعند أبي حنيفة ومالك أنه سنة، يعني عند مالك وفي حنيفة أنه سنة، لكن الصواب أن الترتيب واجب، والصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، يعني عندنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين: الترتيب والموالاة، لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الطهارة الصغرى، لأن التيمم في الطهارة الكبرى بدل عن غسل البدن، والبدن في الغسل هل يجب الترتيب ولا ما يجب الترتيب؟ ما يجب الترتيب، إذا اغتسلت سواء بدأت برأسك أو بدأت برجليك، البدن عضو واحد لا يجب الترتيب، والبدن له حكم المبدل. في الطهارة الصغرى في بالماء تطهر أعضاء لا بد أن ترتبها، التيمم بدل عن الطهارة الصغرى. كما أنه يجب الترتيب في الطهارة الصغرى، يجب الترتيب في بدله وهو التيمم. يعني في الطهارة الصغرى بالماء يجب الترتيب، بدل الطهارة الصغرى وهو التيمم يجب الترتيب فيه. الطهارة الكبرى بالماء هل يجب الترتيب أو لا يجب؟ يقولون لا يجب، لأنه عضو واحد، سواء بدأت برجليك أو بدأت برأسك أو بدأت منتصف بدنك. فكذلك أيضا بدله وهو التيمم، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب فيه الترتيب، إذ البدل يقوم مقام المبدل أو له حكم المبدل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه اختلف الآن، صحيح الغسل في الطهارة الكبرى لا يجب الترتيب لأنه عضو واحد، أما الآن البدل فاختلف البدل، أصبح البدل عضوان، وجه ويدان. فالصحيح أنه يجب الترتيب هنا في الطهارة الصغرى وكذلك أيضا في الطهارة الكبرى، هذا الصواب. قال وقال لك: فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوء. هذه المسألة سبقا تكلمنا عليها، لو كان الإنسان عنده جرح في يده اليسرى، نعم جرح في يده اليسرى، تتوضأ تغسل اليمنى، تغسل الصحيح، ها بالنسبة للجرح هذا إن تمكنت أن تغسله اغسله، ما تمكنت أن تغسله تمسحه، ما تمكنت من مسحه تتيمم. يقول لك تتيمم في أثناء الوضوء، تتيمم في أثناء الوضوء لكي يحصل الترتيب. فأنت هذا الجرح الآن ما تمكنت من غسله ولا تمكنت من مسحه، تيمم عنه مباشرة قبل أن تمسح رأسك وتغسل رجليك تتيمم. فيقول لك مراعاة للترتيب تتيمم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. شيخ الإسلام يقول هذا بدعة، يعني كونك تفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم، يقول الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم هذا بدعة. وعلى هذا نقول توض، إذا كنت لا تستطيع أن تطهر هذا الجرح لا بالغسل ولا بالمسح توض، فإذا انتهيت من وضوئك تيمم، الحمد لله الأمر في ذلك واسع. وهل يشترط أيضا الموالاة بين التيمم وبين الوضوء؟ أيضا لا يشترط، كل منهما عبادة مستقلة. لو أنه توضأ ثم بعد ذلك ذهب إلى المسجد تيمم عن الجرح هذا، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال لك الرابع، الركن الرابع، قال لك الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح. هذا أيضا مرتب على ما تقدم، غسل الصحيح عند كل تيمم. الموالاة يعني الموالاة بين مسح الوجه ومسح الكفين، فلا بد أن يوالي، لا يفصل بينهما بفاصل. والموالاة نعم الموالاة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها ركن، وهذا مذهب أيضا المالكية وعند الشافعية والحنفية أن الموالاة ليست واجبة وإنما هي سنة. نعم قال لك: فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. كيف يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم؟ لأنه الآن هو الآن في ذراعه جرح، هذا الجرح يحتاج أن يتيمم له، أو يحتاج، لم يتمكن من تطهيره، لم يتمكن من غسله ولا من مسحه، فيحتاج أن يتيمم عنه. طيب الآن هو غسل الصحيح هذا اليمنى، هذه غسلها وغسل اليسرى الصحيح من اليسرى، يحتاج أن يتيمم. لكي يكون التيمم على غبار لا بد أن ينشف يديه، نعم لا بد أن ينشف يديه لكي يكون التيمم على غبار، لأنه يشترط أن يكون التيمم ماذا؟ أن يكون على تراب له غبار يعلق باليد، لكي يعلق باليد لا بد أن ينشف اليدين، فاحتاج الحين ينشف اليدين. نشف الآن العضو، نشف الآن العضو قبل أن يمسح الرأس، فهو الآن يتيمم ويمسح وجهه ويمسح كفيه. إذا تيمم ومسح وجهه ومسح كفيه الآن فات الموالاة، هذا اليدين هذولي الآن فات الموالاة، لأنه نشفنا الآن نشف اليدين، فيحتاج أنه يغسلهم مرة ثانية. قال يلزم أن يغسل، أن يعيد غسل الصحيح، نعم لكي تحصل الموالاة، فيعيد غسلهن ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل رجليه. قال رحمه الله: الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة. أما قوله أو نجاسة فتقدم الصحيح أنه لا يشرع التيمم عن النجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. يعني النية، نعم النية في التيمم لها صور. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، نعم الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه الأصغر والأكبر. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فيرتفع الأصغر. الصورة الثالثة أن ينوي رفع الحدث، فهل يكفي عن التيمم للنجاسة أو لا يكفي؟ على كلام المؤلف، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يكفي، لا بد، نعم قال لك المؤلف: فلا تكفي نية أحدهم مع الآخر وإن نواهما أجزأ. فإذا نوى رفع الحدث فإنه لا يكفي ذلك عن غسل النجاسة التي على البدن. الصورة الخامسة، نعم الصورة الخامسة أو الرابعة، إذا نوى التيمم عن الحدث الأصغر هل يرتفع حدثه الأكبر؟ لو أنه نوى التيمم حدث الأصغر مثلا أكل لحم جزور وعليه جنابة، فهل إذا نوى التيمم حدث الأصغر هل يرتفع الحدث الأكبر؟ نعم الفقهاء يقولون بأنه لا يرتفع، فأصبحت النية، نعم صور النية، الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث فيرتفع الحدثان، أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر يرتفع الحدثان، ينوي الأكبر يرتفع الأكبر والأصغر، ينوي الأصغر هذا لا يرتفع الأكبر، ينوي الحدث هل ترتفع النجاسة أو هل يكفي ذلك عن رفع النجاسة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يكفي، لكن لو نوى سادسة، لو نوى رفع الحدث وغسل النجاسة يكفي أو لا يكفي؟ قال لك المؤلف رحمه الله بأنه يكفي، فأصبحت الصور ست. قال رحمه الله تعالى: ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء. ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، لأن البدل له حكم المبدل، ووجود الماء يعني إذا وجد الماء، أو نقول القدرة على الماء، لأنه قد يكون التيمم إما لعدم الماء أو لعدم التمكن من استعماله مع وجوده، فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله زال الضرر وزالت المشقة، فنقول بأن له أن يتيمم، ويدل نقول بأنه يجب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه. إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا قدر شفي من مرضه وقد تيمم، شفي من مرضه وأصبح قادرا على استعمال الماء فإنه يبطل تيممه، لحديث أبي هريرة حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته.
صلاة القائمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه. يعني خروج الوقت، قل المؤلف رحمه الله تعالى بأن خروج الوقت مبطل للتيمم، وهذا مبني على ما تقدمت الإشارة له. هل التيمم مبيح أو رافع؟ فعلى القول بأنه مبيح، لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، وكذلك أيضا إذا خرج الوقت فإنه يبطل تيممه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، تقدم أن الصواب أنه رافع، وعلى هذا إذا خرج الوقت فإن تيممه لا يبطل. قال: وزوال المبيح له، كما تقدم لو شفي من مرضه تيمم من أجل المرض، أو تيمم من أجل الخوف على أهله أو ماله أو نفسه ونحو ذلك، ثم زال الخوف وزال المرض، فإنه يبطل تيممه وعليه أن يتوضأ. قال: وخلع ما مسح عليه، كما تقدم أيضا هذه المسألة، إذا خلع الخف الذي مسح عليه فإن طهارته تبطل. فكما أن طهارة الماء يرون أنها تبطل بخلع الممسوح عليه، فكذلك أيضا طهارة التيمم تبطل. تقدم الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن رأي ابن حزم رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام أن خلع الممسوح أنه لا يبطل الطهارة. قال رحمه الله: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. إذا وجد الماء، تقدم أن وجود الماء يبطل التيمم، لكن لو وجده في أثناء الصلاة هل تبطل صلاته، أو نقول بأن صلاته لا تبطل؟ المؤلف رحمه الله يرى أن صلاته تبطل، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن صلاته لا تبطل. الحنفية والحنابل يقولون تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتق الله وليمسه بشرته. وأما المالكية والشافعي يقول: لا تبطل طهارته، لأن الأصل في العبادة الصحة، والعبادة الصلاة دخل فيها بإذن شرعي، وما ترتب على المأذون غير مضمون. ويظهر والله أعلم أن الأقرب أن يقال: إن صلى ركعة فقد أدرك الصلاة، إن صلى ركعة ثم وجد الماء فإن صلاته صحيحة، وإن صلى أقل من ركعة ثم وجد الماء فإن صلاته لا تبطل عليه، فإن صلاته تبطل عليه. إن صلى ركعة أدرك الصلاة فإن صلاته لا تبطل، لكن التيمم يبطل عليه. وإن أدى أقل من ركعة فإن صلاته تبطل عليه. ويدل لهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهنا أدرك الصلاة بإدراك ركعة. قال رحمه الله تعالى: وصفته أن ينوي. نعم قال: وإن انقضت لم تجب الإعادة. هذا بالإجماع، إذا انتهت، إذا تيمم ثم صلى ثم جاء الماء صلاته ماضية بالإجماع. قال: وصفته أن ينوي ثم يسمي، تقدم الكلام عليه. قال: ويضرب التراب بيديه. الصواب أن يقول ماذا؟ ها؟ يقول ماذا؟ الصعيد. نعم هذا الصحيح. بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط ثنتان، يعني بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته. يعني صفة التيمم على ما ذكر المؤلف أنك تنزع الخاتم وتفرج أصابعك هكذا، وتضرب الصعيد أو نقول التراب الذي له غبار على ما يذكر المؤلف، ثم تمسح وجهك بباطن الأصابع، تمسح الوجه بباطن الأصابع، والكفين تمسحهما بأي شيء؟ بالراحتين. لماذا هذا العمل؟ لماذا ما نقول امسح الوجه بجميع باطن الكف، باطن الأصابع وباطن بالراحتين؟ لماذا؟ ها؟ كيف؟ لا، المهم مسألة لا يبقى. أيوة أحسنت، ماذا قلت؟ أصبح مستعمل. هو قال لك الآن لو أنك مسحت هكذا أصبح هذا مستعمل الآن في رفع الحدث، لابد من ضربة ثانية. لكي لا يلزمك بضربة ثانية، ها، اجعل ما في باطن الأصابع الوجه، واجعل ما في باطن الراحتين للكفين، لأنه هنا غير مستعمل. وتقدم أنه إذا كان مستعمل أصبح بدلا من يكون طهور أصبح ماذا؟ أصبح طاهر. فهم يقولون إما تعمل هكذا ولا تضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، لكي لا يكون عندك تراب مستعمل، لأن التراب المستعمل في رفع الحدث هذا يكون ماذا؟ يكون طاهرا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك كما جاء في حديث عمار رضي الله تعالى عنه أنه يضرب الصعيد سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو صخرا أو جبلا أو رخاما أو اسمنتا، يضرب الصعيد ضربة واحدة ويمسح وجهه وكذلك أيضا يمسح كفيه. هذا هو السنة. ولأن التيمم هذا يعني القول بتفريج الأصابع هذا ما عليه دليل، منزع الخاتم أيضا هذا لا دليل عليه، لأن التيمم هذا ليس طهارة حسية وإنما هي طهارة، طهارة معنوية فقط. نعم، طهارة معنوية لكي يكون المسلم دائما وابدا مرتبطا بالطهارة حتى مع عدم الماء وعدم القدرة على استعمال الماء، ما يكون منفصل عن الطهارة، فهو طهارة معنوية وتربية. وأما القول بأنه لا بد أنه ينزع أو أنه يفرج إلى آخره أو لو تراب إلى آخره، فهذا كله فيه نظر. فالصحيح كما تقدم. وقال المؤلف رحمه الله لاحوط اثنتان، يعني الحنفية والشافعية يقول لا بد من ضربتين، الحنفية والشافعية يقول لا بد من ضربتين. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يكفي ضربة واحدة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتيمم بضربتين، يعني جاء عن ابن عمر أنه كان يتيمم بضربتين إلى آخره. قال رحمه الله وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير الماء إلى آخر الوقت المختار، يعني إذا كان الإنسان ما عنده ماء لكن يرجو يغلب على ظنه أنه سيجد الماء، يرجو وجود الماء، المؤلف رحمه الله يسن أن تؤخر ولا يجب عليك، يسن لك أن تؤخر ولا يجب عليك لكي تتوضأ بالماء. وهذا وارد عن علي، هذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. وعلى هذا يعني وقول المؤلف رحمه الله لمن يرجو وجود الماء يخرج من لا يرجو وجود الماء، فالذي لا يرجو وجود الماء ماذا نقول له؟ ها؟ تيمم أول الوقت، حافظ على أول الوقت. وعلى هذا تكون الأقسام إذا كان يغلب على ظنه أنه سيجد الماء فالأفضل يقدم أو لا أو يؤخر، يؤخر. إذا كان يعلم من باب أولى أن الأفضل له أن يؤخر. إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء في آخر الوقت فالأفضل ماذا؟ أن يقدم. إذا كان يعلم أنه لن يجد الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يقدم، إذا شك الأفضل أن يقدم. فأصبحت الحالات نعم خمس حالات، وهذا ما لم يترتب على ذلك ترك واجب. إذا كان سيترتب على ذلك ترك واجب فالجماعة فنقول تيمم، لكن إذا كان لا يترتب على ذلك ترك واجب فإنه إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر. قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. هذه المسألة مبنية على الخلاف السابق، وهي هل التيمم مبيح أو رافع؟ فعلى القول بأنه مبيح يقولون إذا تيمم لعبادة فإنه يستبيحها ودونها لا يستبيح أعلاها. إذا تيمم لعبادة فأن تستبيح العبادة ودونها لا تستبيح عليها. لو تيمم الآن لصلاة العشاء يستبيح صلاة العشاء ويستبيح السنة الراتبة، لكن لو تيمم لصلاة النافلة، تيمم لصلاة نافلة، هل يصلي فريضة؟ ما يصلي فريضة، نعم، لأن التيمم مبيح، فإذا تيمم لنافلة لا تصلي به فريضة، لكن لو تيممت لفريضة فإنك تصلي به نافلة. وعلى هذا هم يرتبون، نعم، يرتبون العبادات، يقولون أعلاها فرض العين، فإذا تيمم لفرض العين مثل صلاة العشاء كل العبادات تعملها، فرض العين ثم بعد ذلك فرض الكفاية ثم صلاة النافلة ثم طواف النافلة ثم مس المصحف ثم قراءة القرآن. يعني لو تيمم لقراءة القرآن ما يستبيح لقراءة القرآن، لكن لو تيمم لمس المصحف وش يستبيح؟ قراءة القرآن بس، تستبيح قراءة القرآن فقط، لأن آخر الدرجات هي ما يتعلق بقراءة القرآن، قبلها مس المصحف. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور، بتراب طاهر طهور أو صابون ونحو. النجاسة المراد بقول المؤلف رحمه الله باب إزالة النجاسة، المراد بذلك إزالة النجاسة الحكمية. فالنجاسة نجاستان: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة الحكمية هي النجاسة التي طرأت على محل طاهر، النجاسة التي طرأت على محل طاهر، يعني مثال ذلك ثوبك هذا أصابه دم مسفوح، أصبح الآن هذا الثوب متنجس، وهذه النجاسة ماذا نقول؟ ها؟ نقول بأنها نجاسة ماذا؟ حكمية. لكن البول العذرة هذه نجاسة عينية. فالنجاسة العينية هي ما كانت ذاته وعينه نجسة. النجاسة الحكمية هي الطاهر الذي ورد عليه النجاسة. فقوله باب إزالة النجاسة المقصود بذلك ماذا؟ النجاسة الحكمية، لأن النجاسة العينية لا يرون أنها تطهر. يعني لو كان عندك روث حمار، روث كلب إلى آخره، هذا يقولون لا يرون أنه يطهر هذا، لو غسلته بماء البحر ما طهر، خلافا للحنفية كما سيأتي إن شاء الله. قال لك: يشترط لكل متنجس سبع غسلات. يعني المتنجس ينقسم ثلاثة أقسام، يعني تطهير المتنجس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كانت نجاسته مغلظة، القسم الثاني ما كانت نجاسته مخففة، القسم الثالث ما كانت نجاسته متوسطة. قال لك: أن يكون أحدها سبع غسلات، أن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه، في متنجس بكلب أو خنزير. هذا القسم الأول، القسم الأول من أقسام المتنجس ما كانت نجاسته مغلظة. وما هو الذي نجاسته مغلظة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: ما تنجس بالكلب أو بأي شيء، أو بالخنزير. يعني ما تنجس بالكلب أو بالخنزير، فمثلا بول الكلب، ها، هذا نجاسته نجاسة ماذا؟ مغلظة. روث الكلب نجاسته نجاسة مغلظة. ولوغ الكلب، يرى أن المؤلف رحمه الله يرى أن نجاسته نجاسة مغلظة. ومثله أيضا الخنزير الحاق له بالكلب، فيجب أن يغسل سبع مرات، إحداها بالتراب، والأولى أن تكون الأولى كما رجح ذلك الحافظ بن حجر وكما جاء في صحيح مسلم، يعني ورد الأولى ورد السابعة. أما لفظ إحداهن فالأمر فيها ظاهر، لكن الخلاف بين الأولى والسابعة. بن حجر رحمه الله يقول ترجح لفظة الأولى من وجهين: الوجه الأول أنها أصح من حيث الأكثرية والأحفظية بالنسبة للرواة، الوجه الثاني المعنى، الوجه الثاني المعنى، فالمعنى يؤيد ذلك، لأنك إذا جعلت التراب في الغسلة الأولى ما يحتاج إلى غسلة بعد السابعة، لو جعلته في السابعة قد تحتاج إلى غسلة ثامنة. المهم أن القسم الأول ما كانت نجاسته مغلظة، وهي نجاسة ماذا؟ نجاسة الكلب كما تقدم، ألحق المؤلف رحمه الله بالكلب الخنزير، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن بالتراب. نعم، أولهن بالتراب، هذا لفظ مسلم في صحيحه. وقال لك نعم بالتراب، وذكرنا أن الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى، فيذر التراب في الإناء ويحرك وتكون هذه غسلة. قال لك أو صابون ونحوه، يعني إذا كان يعني يقول لك المؤلف لا يشترط عين التراب، يكفي الصابون. نعم الصابون ونحو الصابون الآن، من الكلور ونحو ذلك من هذه الأشياء المنظفة، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها كافية. فينظر إذا كانت تقوم مقام التراب في التطهير والتنظيف فإنه يصار إلى ذلك، وإلا يتعين ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، نعم، أن ما كانت نجاسته مغلظة أنه يغسل سبعا، هذا هو مذهب أحمد والشافعي، وعند مالك وأبي حنيفة أن نجاسة الكلب أنها تغسل ثلاثا، نعم تغسل ثلاثا، واستدلوا على هذا بأن هذا هو الوارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو هذا اللي هو أفتى به، وهو أدرى بما روى، والصواب في هذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ورد عنه التتليث، ورد عنه أيضا التسبيع، وإذا كان كذلك فإن التسبيع أولى لكونه الموافق لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأنه بإلحاق الخنزير بالكلب هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الكلب فقط. كذلك أيضا القول بأن سائر الكلب يلحق بولوغه فيه نظر. الصحيح أن الذي يجب غسله سبع مرات، أولهن بالتراب أو السابعة بالتراب، الصواب هو ولوغ الكلب في الإناء. أما بالنسبة لبوله وبالنسبة لروثه وبالنسبة لدمه، فهذه الأشياء حكمها أنها من النجاسات المتوسطة، نعم، التي لا يجب أن تغسل بالتراب، هذا الصواب. نعم، فتلخص لنا ما يتعلق بالخنزير هذا ليس نجاساته نجاسة مغلظة، كذلك أيضا بقية أجزاء الكلب أو بقية نجاسة الكلب غير الولوغ هذا ليست نجاسته نجاسة مغلظة، وإنما هي متوسطة كما سيأتينا إن شاء الله. سبحانك اللهم.